هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 23 من شرح العقيدة السفارينية.
ثم قال: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يشير إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وش بقي؟ شهادة أن محمد رسول الله. وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من ذلك من الرسالة والنبوة وما يتعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. صدق رحمه الله. من عظيم المنة، بل أعظم منة، أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، العطاء بلا طلب مكافأة، العطاء بلا طلب مكافأة يسمى منة. ومن أمن المعطين عليك؟ الله ثم رسول. ولهذا لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله به على الأنصار في غزوة حنين، غزوة حنين تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورثوا غنموا أموالا كثيرة جدا، فصار يعطي المؤلف قلوبهم تأليفا لهم عن الإسلام، لأن الإنسان مهما كان يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي، أعرابي مسلما لكن الإسلام ليس إلى ذاك، يعني ليس ثابتا، والأعراب يحبون المواشي، يحبون الغنم والإبل، فأعطاه غنما بين جبلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أعطاه الغنم بين جبلين، وش قيمتها عند الأعراب؟ كبيرة. ذهب إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ما قال أسلموا تدخل الجنة. ليش؟ هو صاحب مال، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، يعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب. نعم، خلافا لبعض الدعاة الآن يعطونهم من صلف القول، ما ينفر قلوبهم، يعني لو رجعنا إلى الدين الإسلامي وكيف يدعو الناس إلى الإسلام، وجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق. نعم، لا مطالبة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في أنفسنا، في دعوة الحق الخلق إلى الحق. اللهم وفق. إن شاء الله نخلي الباب هذا هو مبتدأ الدرس. نعم. إيه؟ لا قلنا لم بمعنى لم. نعم.
شيخ ممكن أقول والمكذبين
كذلك المنكر الرؤيا. إيش؟
إلا عن الكافر والمكذب.
استطعنا قلنا أن ينكر الرؤيا. إيه. ربما. الله أعلم. ما نقدر نقول هذا جزء المؤلف. ولا إلا على رأي من يرى تكفيره. نعم. قلنا يا أخوان نعطيهم قاعدة، اللي يريد يروح ينقض الوضوء لا يستأذن، لأن إذا استأذن انصرف قلبي إلى أنه يريد أن يسأل أو يجيب. نعم نعم. أي. سمعتم يقول إن الذين يخرجون من النار من أهل الجنة يقال لهم الجهنميون، فيقول نحن نرى هذا معيارا ونبزم بالألقاب، وهذا يتعب ضمائرهم، فكيف ينبزهم أهل الجنة بالألقاب؟ ماذا نقول؟ نقول أولا أنهم يقال لهم ذلك تذكيرا لهم بنعمة الله، وهم يفرحون بهذا، ولو قدر أنه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف يمحى، سوف يمحى، لأنه ليس في الجنة ما يكدر أبدا. نعم. أظن أنت من يسأل هنا واحد. نعم. نعم. فعليه بالدليل، ما عندنا مانع. أي إنسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القرآن والسنة فعليه الدليل. فيه من يقول النار ناران، نار تفنى ونار تبقى، وفيه من يقول النار ناران، نار حارة ونار باردة. أين هذا التفسير؟ ما عندنا مانع، نقبل كل ما قام به الدليل. نعم. كيف؟ ايش هل إيه؟ لا من اهل السنه. نعم. الفرق الضاله يقولون النار والجنه تفنى، الجهميه ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنه والنار تفنى. وفيها الرجل الذي تلطف واشار اليه ابن القيم وهو العلاف، تلطف في الموضوع وقال لا يمكن أن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول أنها تفنى، ولكن تفنى اللذات والحركات، اللذات والحركات. كانه ابن القيم في النونية: ما ظنكم إذا جاء وقت فناء الحركات والإنسان على زوجته من الحور العين؟ كذا يكون يجمد وياه إلى أبد الآبدين. وما ظنكم في من رفع اللقمة أو الفاكهة إلى فمه ثم جاء وقت فناء الحركة وهو قد أخذها هكذا؟ وصلت الفم ولا لا؟ لا، ما وصلت. الآن ما يقدر ينزل ولا يقدر يرفع، تبقى الفاكهة ويده دائما وأبدا هكذا. يعني شيء يضحك الناس، يضحك الناس. وكل هذا سببه عدم العلم بالنقل، اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة. نعم انتهى. طيب، تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون عشان يتمرون على اللغة العربية. نعم. اسمه هذا ايش؟ هو عندنا تسميع اليوم
ثمانية.
ايه لا لا بد من تسميع نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الان اخبركم بانه كلما قرانا خمسه ابيات فلا بد من التسميع. طيب قال ومن عظيم من منة السلام ولطفه بسائر الأنام إلى آخره. ذكرنا أمس في أنه من تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله، فلا بد من إرسال الرسل. وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن بالرسل سعادة الدنيا، سعادة الدنيا والآخرة. وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا، ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم من صدور انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بعلم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لا بد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله. أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم. ولطفه بسائر الأنام، أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام، أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. هذه أم مصدرية، وهي في محل المبتدأ، ومن عظيم خبر مقدم، أي من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليست العهد الذكري ولا الحضور ولا الذهن، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة خلا فيها نذير، كل رسول يرسل إلى قومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس كافة وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة. وآيته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم. ثم قال وشرط من أكرم إلى آخره، ويأتي الكلام عليه لأنه انتهى الوقت. نعم غدا تسميع من لم يسمع، ما هو غدا، يوم السبت شاء الله. نعم خمسة أبيات يوم السبت إن شاء الله، خمسة أبيات وثلاثة تبقى الآن ابتداء الدرس اليوم. إذن معناها نسمع عشرة، الذين لم يسمعوا اليوم يسمعون عشرة، والذين سمعوا اليوم يسمعون خمسة. وعندكم يومان يمكنكم في كل يوم أن تحفظوا خمسة أبيات بسيطة إن شاء الله. أنت يعتبر خلصنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. النبي لا بد أن يكون أهلا للرسالة، لقول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا بد أن يكون المعطى للرسالة لا بد أن يكون مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا من هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منه. الرسالة لا بد أن يكون صاحبها مؤهلا لها. الدليل قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قال لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأنتم لستم أهل الرسالة فلم تعطوها، لكن أعطيها من هو أهل الله. فلا بد من شروط بين المؤلف منها شيئا. قال: شرط من أكرم بالنبوة حرية. شرط مبتدا، حرية خبره. من أكرم أي من أكرمه الله وفضله بالنبوة أي بالرسالة. طيب، فالرسالة إذن إكرام من الله عز وجل للعبد، إكرام من الله تعالى للعبد. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسالة كرامة من الله عز وجل، سواء تمكن الرسول من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ورأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون. لكن لا شك أن من من الله عليهم بكثرة أتباع أكرم أو أعظم إكراما ممن دون ذلك. وقول بالنبوة قلت أنا المراد بالرسالة حرية، يعني شرطه أن يكون حرا لا رقيقا. والرقيق هو المملوك، العبد الذي يباع ويشترى، فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا. وذلك لأن الرق وصف نازل، وصف نازل عن الحرية. الرقيق مملوك يملكه سيده، يباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا، لأنه هو نفسه مملوك مقود، فكيف يكون قائدا؟ إذن لا بد أن يكون حرا. واعلم أن هذه الشروط شروط لما وقع لا لما سيقع، شروط لما وقع لا لما سيقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الآن، الآن ما في الكلام، لكن الذين كانوا أنبياء لا بد فيه من هذه الشروط، لا بد أن يكونوا أحرارا، فلا يمكن أن يكونوا أرقا. الثاني ذكورة، فالنساء ليس منهن رسول، لأنهن لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو بالانتخاب، إذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ هذا تعليل عقلي. أما الدليل السمعي فلقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. إلا رجالا، لا ملائكة ولا إناث. هذا عن شرطان. الشرط الثالث كقوة، يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون أصم، ولا يمكن أن يكون أبكم لا يتكلم أخرس، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة، لأن إرسال من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه. كيف يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم؟ الأعمى قد نقول إنه شر، إنه لا يمكن أن يرسل رسول أعمى، وقد نقول إنه يمكن، لأن العمى وإن كان يضعف القوة على أداء الرسالة لكنه لا يمنع أداء الرسالة، والكلام على ما يمنع أداء الرسالة، فلا بد أن يكون قويا. هل يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه؟ نعم، لا مو شرط، لكن في الغالب أن يكون ذا سيادة في قومه، لقول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناه، وهذا هو الغالب. وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام ليتني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. فالمهم أنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون إيش ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كرام كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا بشرط. فالشروط إذا أن ذكر المؤلف ثلاثة: الحذية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة. نعم.
قول المؤلف القوة، فهل يرد عليها نبي الله أيوب؟
لا، لأن أيوب أصيب بما أصيب به ثم بدأ. نعم.
لأنه كان ظل مريضا.
نعم.
وبدل
السنين
التي كان فيها
لا، ما ثبت هذا، ما ثبت، لكنه لا شك أنه أصابه الشيطان بنصب وعذاب. نعم، ولكنه بريء في النهاية، فهذا من العوارض. ما يشكل، متى نبدأ؟ متى نبئ؟ لا، قبل السجن، بعد السجن. نعم، المراد بذلك إما أنهم ذوي العزم، إما أنهم ذوي العزم، أو يستثنى من ذلك ما دل عليه الحديث الأول، لأن الأنبياء كثيرون. نعم. أي الكاف هنا أصل الكلام، لو قال حرية ذكورة وقوة كان أحسن، لكن قال كقوة إشارة إلى أن الحرية والذكورة سبب اشتراطها أنها ضعف، يعني كأنه جعل قوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية. الكاف التشبيه، يعني كما تشترط القوة. نعم. نعم.
قبل يكون بعد.
والضمير يعود على من؟ يعود على أبيه يعقوب. نعم.
ذكرتم بأنه الكل أبلغ من النحل.
إيش؟
الكل أبلغ من النحل.
أبلغ ميش؟
الخلة أبلغ.
نعم نعم نعم.
ذكر المؤلف أنه أكرم وشرطه من أكرم بالنبوة.
نعم.
أما كان الأبلغ أن يقول شرط من اجتبي بالنبوة.
من اجتبي؟
الاجتباء ما هو أبلغ من الإكرام؟
لا ما يهمنا ما يهمنا الإكرام إذا كان مطلقا الإكرام المطلق يدخل فيه الاجتباء لا شك. والرسل وصفهم الله بالاصطفاء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إيش؟ والله الأخ العقيلي يقول اشتراط الذكورة ألا يشكل عليه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، عرفت؟ يرد أيضا على هذا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. إيش يقول؟ يرد أيضا يقول العلماء الوحي أقسام، منه وحي الإلهام، وحي الإلهام، فإذا ذكر الله وحيا إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، فمعنى أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، ألهمناها أن ترضعه وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، عرفت؟ ليس هذا وحي رسالة. ايش؟ نعم. كيف؟
أليس قول الذكر ولا حديث؟
لا هذا حديث عن رسول في البخاري، لما أخبر أن الفرس ولوا بنت ملكهم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهمت؟ ولا عندي أكثر من هذا. أثر عن إيش؟ في هذا المعنى؟ على كل حديث ثابت في البخاري. وكنت أتوقع أن تورد علي أن قوما ولوا أمرهم نساء وأفلح. ها؟ الإنجليز دائما يولون أمرهم امرأة. نعم. ومع الأسف أيضا في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة. نعم. هي. فيقال الجواب على هذا من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يراد بقوله لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة يعني أولئك القوم فقط، يعني الفرس، يعني هؤلاء لما ولوا أمرهم هذه المرأة فإنهم لن يفلح، وعلى هذا فيكون خاصا، وإذا جعلناه خاصا لم يكن إشكال. الوجه الثاني أن نقول إن هؤلاء النساء لم يتولوا الأمر على وجه الإطلاق، أفهمتم؟ بل اللي يدبر المملكة غيرهن، لكن لهن الرئاسة اسما لا حقيقة. الوجه الثالث أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم، ويكون مراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام، فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. فيه وجه رابع أن يقال هذا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم، هذا بناء على إيش؟ الأغلب والأكثر، هذا بناء على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يفلح. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم. خلاص. يقول المشرف على الوقت إنه انتهى الوقت. ها؟ كلها محتملة. هي لولا وقوع هذا الشيء في هؤلاء الجماعة وأنهم ينجحون بعض الشيء ويفلحون ما صار إشكال. ما نرى، نرى أنه لا يجوز، لا سيما إذا قلنا إن هؤلاء أفلح. لو أمرهم رجلا لكان أفلح. وما هو؟ لا ما أسأل، هذا ما أسأل. طيب واحد يقرأ.
قال مالك رحمه الله تعالى: لكنها قول من النوم الأجل لمن يشر مسلحه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى أنباؤه من قبله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، وخصه بذاته المقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا إلى من ولا عجاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط للرسالة ثلاث شروط: الحرية والذكورة والقوة. وذكرنا أن هذه الشروط لا مجال للبحث فيها الآن. لماذا؟ لأن الرسالة انتهت، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ولكننا نبحث فيها لبيان أن الذين أرسلوا فيما سبق كانوا على هذا الوصف. ثم قال المؤلف: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد، وهذا أيضا كما قلنا فيما سبق إنه لا مجال له الآن، لأن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض المتكلمين قال إن الإنسان إذا هيأ نفسه للنبوة صار نبوا، إذا هيأ نفسه بالكسب يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب عليه من الحقوق التي لربه والتي للخلق، والتهذيب تهذيب نفسه وتهذيب غيره، يعني بحيث يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه، والفتوة الكرم والشجاعة. قالوا فإذا هيأ نفسه في هذه الأمور صيره الله نبيا، وهذا ليس بصحيح. النبوة لا تنال بالكسب، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إليها بالكسب، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن أن يكون الإنسان مهذبا نفسه حتى يتهيأ للنبوة فيكون نبيا. ولكن لو قال قائل: ألستم تقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول: بلى، نقول ذلك، لأن الله قال هكذا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن هل هذا الذي كان أهلا للرسالة، هل كانت هذه الأهلية بعمل منه أو بفضل من الله؟ بفضل من الله، لأننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية، مثل عبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينال النبوة، وإنما نالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا لما قالت أداء الرسل لما قالت للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم يعني ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكسب لكن هو منة من الله. كم من إنسان حاول أن يطلب العلم وحاول ولكن عجز. وقوله وأفادنا في قوله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل أن من كان نبوا فلا يمكن أن تسلب منه نبوة، فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، لكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل كما هو الأصل. الأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل. وأما قوله تعالى عن عيسى حين أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء إن هذا خاص بعيسى، إن هذا خاص بعيسى، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكمل. أما عيسى فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه ورسالته. وقيل المعنى آتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار إيش؟ باعتبار علم الله. ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه، وهذا هو الأقرب أن يكون آتانا الكتاب في علمه وجعل نبيا إلى آخره. طيب، يقول ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، ولم تزل فيما مضى الأنباء، والأنباء فاعل لكن لأي شيء، انتبه، نقول الأنباء بالرفع على أنها اسم تزل لأن زال ويزال تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبه، وهنا سبقت بنفي وهو قوله لم تزل. وعليك فالأنباء اسم تزل وخبرها قوله تأتي لمن يشاء، أي لم تزل الأنباء آتية لمن يشاء. وقوله فيما مضى أي ما سبق، هذه الأمة تأتي من فضله لمن يشاء، من فضله على من؟ على المرسل أو المرسل إليهم، بل عليهما جميعا، تأتي من فضل الله على المرسل وعلى المرسل إليه. وقول لمن يشاء أي من يشاء من عباده، وقد أخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فنقول كل الأمم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة على جميع الخلق، ولن نبقى لأحد حجة على الله عز وجل. فإن قال قائل: وهل الأنبياء محصورون؟ قلنا: ورد في ذلك حديث يدل على حصره بأربعة وعشرين ألفا، والرسل دون ذلك، لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل والرسل أقل، وقد ذكر في القرآن منهم 25 رسولا، ولكنهم أكثر من هذا، يزيدون على 300، إلا أن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. إذن ما عقيدتنا بالنسبة للرسل؟ عقيدتنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق. من هو أول الأنبياء ومن هو أول الرسل؟ أول الأنبياء آدم، فإنه كان نبيا مكلما كما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم، دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط، لأن نجد شجرة الأنبياء التي كتبت يكتبون إدريس قبل نوح، وهذا غلط لا شك فيه. فإن عقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين خلفه في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد؟ فرضي رضي الله عنه. وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليا أفضل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المسألة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. أعلانا يعني جعلنا فوق كل الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن الشهداء على الخلق في أن الرسل بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذه الأمة ولله الحمد هي أعلى الأمم ولها النص التام على غيرها، ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تكون منتسبة فقط ويكون الإسلام إسلام بطاقة وهوية بدون عمل فهذا لا يجدي شيء. أكثر الناس قد كتب في هويته وبطاقته إيش الديانة مسلم وهو لا يعرف الإسلام، يمكن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ولم يسترشد من أحد من الناس عن هذا الأمر ولم يهتم، مسلم كما يقول الآخر إنه بوذي مثلا أو إنه يهودي أو نصراني. نعم. وأعلانا على كل الأمم وخصه بذاك، خصه أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاك أي بختمه للرسالة، أنه خاتم الأنبياء، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مؤقت مقيد، هذا الختم مقيد في أنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه ختم مطلق لا نبي بعده. ولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا بل هو ختم مقيد، والرسول بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل الجزية، وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانتهم. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخصه بذاك، المشار إليه ما هو ختم النبوة به، كالمقام، المقام يشير إلى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد مر علينا أن من المقام المحمود أن الشفاعة العظمى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه، فهذا هو المقام المحمود، هذا من المقام المحمود وليس كله. قال وبعثه لسائر الأنام، يعني وخص صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغيره من الأنبياء، إلى من؟ إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا نعم، قلنا بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن ليس هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون مرسلا، فيكون نوحا، نوح مرسلا إلى قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد منها قوميات، ويكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة. وقول لسائر الأنام، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صارت بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور، والسور محيط بكل ما كان داخله، صارت بمعنى الجميع. طيب، إذا كانت بمعنى الجميع فهل فيها إعلال؟ نعم، الجواب نعم، لأن إذا كانت بمعنى الجميع وهي مشتقة من السور، فالسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الهمزة، قلبت الواو همزة لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إنه من السؤر، نعم، فالهمزة فيه أصلية. ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ لا، فيه تفصيل. إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية، تقول زأر الأسد فهو زائر. وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر، فهو زائر، وأصلها زائر لكن قلبت همزة، والله أعلم. كيف؟
كلام عيسى بن
مهدي. نعم.
هل هو مطلق أم مقيد بس لتبرئة
منه؟ إيه. لا، ما هو هو الظاهر حسب العادة أنه لم يتكلم إلا في هذا الليل، إلا بما تكلم به في ذلك الوقت. هذا هو الظاهر، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم. إيش؟ إيش؟ في تسمية اللغة. سفرني. نعم، في التسمية في الغد، لأن أخذنا خمس أبيات. نعم نعم، أي نعم، هذا يحمل كما حمل عليه عيسى، كما حمل عليه نبوة عيسى. نعم.
الفرق بين النبي والرسول،
الفرق بين النبي والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر لكنه لم ينهى عن إبلاغه. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغه أو أن نقول نهي عن تبليغه. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاة ولامه بعض الناس وقال لماذا لم تنكر المنكر. قال شيخ الإسلام: هناك فرق بين إنكار المنكر، بين السكوت عن الإنكار وبين الأمر بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر يقول لا يلام عليه الإنسان، بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفا من مفسدة أكبر. لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا بالمنكر.
نعم.
وهذه المناسبة يمكن أن نأخذ الكتب اللي في الحجرة نوزع عليكم الآن. نعم. الصوم يعني الإمساك عن الكلام. لا، هي قالت هكذا، أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب، وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاث أقسام: واجب وحرام ولغو. الواجب يجب أن نتكلم. اي يجوز، يجوز، لكن لا يجوز ان يصوم صوما مطلقا. اعطني منها. اي يلا وزعوا.
ذكرتم حفظكم الله ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع اتاني الكتاب على التقدير في علمه.
نعم.
ليش لجأتم الى التقدير مع ان الاول لا مانع منه؟
هل
له
خاصا به؟ هل له هل له
في قول عيسى وهو رضيع اتاني الكتاب؟
نعم.
فرجحتم بالتقدير في علمه.
نعم.
والاول لا مانع منه ان يكون خاصا به.
لا، اذا قلنا اذا رجحنا هذا معناه انه اننا نمنع من هذا ونقول الاصل عدم الخصوصيه، هذه من جهه، والاصل ان الله لن يرسل رسولا الا اذا كان اهلا للرساله، يتحمل الدعوه ويتحمل الرد من الاخرين. هذا اللي يظهر لنا. نعم. أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقتدون بأبيهم بدون أي منازع، أي منازع. لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم الرسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إيه نعم، لأن ما في مغريات، الناس بدائيين توهم. نعم. هذا إن صح فهو من المقام المحمود، لا شك. إذا صح فإنه من المقام المحمود.
ما يكون إدريس نبي لذلك نجعله يعني قبل نوشته؟
لا. قال الله تعالى: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. وإدريس رسول، كل من ذكر في القرآن فهو رسول، عرفت؟ إيه، غير الياس. لكن الظاهر لنا والله أعلم أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكر إدريس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم.
هل يختم بأن أكثر الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل أو أرسل بني إسرائيل؟
كيف؟
أكثر الأنبياء والرسل كانوا من بني إسرائيل.
إيه نعم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل، لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالعالم الذين في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرهم لا بد أن لهم أن لهم رسلا، لكن لا نعلم.
قول تبارك عن يوسف: لما بلغ شده آتيناه ومن الأنبياء الآخرين في أكثر الأنبياء الآخرين، ولما بلغ شده واستوى. فبعضهم يقول أن سبب عدم ذكر الله تبارك وتعالى واستوى ليوسف أنه لم يأخذ النبوة حتى بلغ الأجل،
أنه إيش؟
لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك. ما هو التوجيه؟
الظاهر أن هذا ما يعطي اختلاف في الحكم، لأن الغالب أن من بلغ أشده الغالب أنه يستوي ويكمل، لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمرن في العمل في دين الملك وعرف الناس وصبر الناس ليكون مستويا من قبل. نعم انتهى. طيب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟
الدليل أن العبد مملوك،
نعم.
هو أصلا مقيد ومملوك غيره، فلا صح أن يكون قائدا.
نعم.
ومن حيث الواقع أن الرسول لم يرسل إلا هو.
نعم. طيب يعني إذن نعم تعليل يعني
الحرية
متعتبر
من
الاستكمال
بمقابل العبد
المملوك، فإن
نوع من
النقص
عند الخلاء.
طيب إذا الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص في نظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص، كل يقول أنقاد العبد فلان ما يمكن. نعم نعم
وهذا محال.
الرق أصله الكفر صحيح، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقل. طيب الثاني الذكورة، الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم مترفس.
ومن القرآن
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي
إليه. نعم هذا دليل. التعليل
أن النبوة تحتاج إلى قوة وصبر واحتمال لما يقابله من الأمور.
نعم
والإنسان لا تحتمل هذه الأشياء.
طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في قومه، يصلي بقومه، فإذا جاءها الحيض صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا. وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم هنا من النساء من هم علماء. تقوى ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة بحيث لا يكون مثلا أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه ترددا لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة؟ ذو المنان ردا على من زعم أن النبوة كسب وأن يمكن الإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا، فقالوا إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون نبيا. والجواب أن هذا غير صحيح، وأن النبوة فضل محض من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته فلا يرسل إلا من هو أهل.
حقا بلا بين ولا عجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن الإحصاء، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انكرى.
الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاري رحمه الله في منظومته وخصه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاك أي بكونه خاتم الأنبياء كالمقام، يعني بذلك المقام المحمود ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون يحمد فيه الأولون والآخرون. قال وبعثه لسائر الأنام، هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث لسائر الأنام، والأنام هم الخلق قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين: الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لازم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قلنا وبعثت إلى الناس عامة، فهذا من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه خاصة. فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق خاصة، إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت إيش ليس فيهم أقوام. ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا من على السفينة هم آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقي. واضح يا جماعة؟ وبهذا ينكف الإيراد الذي أورده بعض العلماء قال إن نوح أرسل إلى جميع أهل الأرض، نقول لأن جميع أهل الأرض هم قوم في ذلك الوقت، ليس فيه أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أقوام آخرون، فيه الفرس والروم بربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. وهذه من نعمة الله عليه أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى جعله خاتم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجله، ولهذا رفع له سواد عظيم، فظن أنهم أمته فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد عظيم أعظم من الأول فقيل له هذه أمتك، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، ضلالة في الدين وسفه في العقل. لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها، فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجلها فقط. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من أصل، سواء أهديتها إليه أم لم تهديها له، أجره واصل أجرها واصل إليه. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة القرآن ولا غيره، أمرت بأن تصلي وتسلم عليه، تدعو له، هكذا أمرنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا كان ذاك هذا سفها في العقل وضلالا في الدين؟ الأخ هن لا هذا إيه؟ لماذا؟ نعم أين ذهبت؟ نعم بعيد وراء البحر الأطلنطي ولا الأطلسي؟ وين رحت؟ للبحر ولا للجو ولا للبر؟ ها؟ للبر. هاتنا من خيرات البر. اللهم هاتنا فيما هديت. لماذا كان؟ ومضمونه أنه سفه في العقل. ليش؟ لأن مضمونه أنك حرمت نفسك من أجر هذه العبادة، جعلتها لفلان. قال الشيخ الإسلام: ولم يعهد أن أحدا من القرون المفضلة فعل ذلك. كل القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم، لم يهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ثواب قربه أبدا، لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابا، إذ أن أجرهم حاصل للرسول الدال على الخير كفاعله. طيب، وبعثه بسنان ومعجز القرآن، يعني وخصه بمعجز القرآن. فالقرآن معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والدليل على ذلك من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقات ودهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله، فأنت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابهم حتى يصغوا إليه قهرا. ذكروا في التاريخ أن رؤساءهم يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستمعوا القرآن عشان ما تروح. يأتون خفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستمعوا القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغه تقوم به الحجة. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. تحداهم بعشر سور عجزوا، تحداهم بسورة عجزوا، تحداهم بآية عجزوا. فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجزوا. ولهذا قال: أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. ما ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أتوا ما أتوا؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ تحدي. فليأتي مستمعهم باستدلال مبين. كانوا صادقين، يأتي مستمعهم باستدلال مبين. كل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الوراء، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وفي وقتهم فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف: ومعجز القرآن، وهو معروف من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن المعجز. وهو أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز، والبهلواني يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل، كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله به، وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يعجز الساحر يعجز غيره. هل يستطيع أحد أن يجعل الحبال كأنها حياة تسعى؟ إلا السحر، السحرة نعم. ويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة، يذكر أشياء عجيبة. حدثنا قوم أن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق، وكان في القدر تمر رطب جني، فقال رجل من القوم الذين في الأسفل: أترون أن أخوض بهذا على هذا الرطب ولا يتأثر؟ والإنسان إذا خاض على الرطب يتأثر ولا لا؟ يتأثر ما في شك، لأنه لين. فقال له: ما تقدر؟ فقال: أقدر. فقالوا: ما تقدر؟ قال: إن قدرت. قالوا: إن قدرت نعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور في القدر، ثم خرج في مرأى العين، في مرأى العين. فقال: أنتم رأيتموني أخوض في القدر؟ قال: نعم. قال: هل تأثر؟ قالوا: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أفعل. فنزل ثانية في القدر وجعل، هو ما نزل في القدر، هو خارج لكن في مرأى العين، جعل يدور فيه. فقال الذي في النخلة: يا جماعة تراه كذاب، تراه يدور على القدر وليس يدور في وسطه. فنثر عليه فقال: لا صحيح، يدور في وسط القدر. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه لكن بالسحر. فلهذا نقول الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بإيش؟ بالآيات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كالمعراج. ما عندك واو؟ لا، كالمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاريني رحمه الله في منظومته، قال: ومعجز القرآن، أي خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجز القرآن، أي بالقرآن المعجز. فإضافة معجز إلى القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وأظن تكلمنا على ذلك. طيب، في الكلام على إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى: هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ بآيات القرآن. وقلنا إن المعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلواني وما أشبه ذلك، وأما آيات الأنبياء فهي آيات علامة على صدقه. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بلا تحدي. فمجيء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقولهم يا رسول الله ما في عندنا ماء، فدعا بماء بإناء فوضع أصابعه يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه، هل في هذا التحدي؟ أبد ما في تحدي، ما قالوا إتنا بآية، شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه. وآيات الرسول كثيرا ما تكون بغير تحدي، لما جاء الرجل قال أدعو الله أن يغيثنا فدعا فأغيث قبل أن ينزل من منبره، وجاء في الجمعة الثانية وقال أدعو الله أن يرفع يمسكها عنا فدعا فانفجرت فرجت السماء، هل في هذا التحدي؟ لا. قال بعض الناس إنها أي معجزات الأنبياء تشبه كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء، وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات، ما يمكن. والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة، ثابتة، نعم ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة، كرامة من عدة أوجه. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع النخلة، وهي حامل تطلق، فوضعت الولد وقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي امرأة نفسة، والمرأة النفسة عادة أن تكون ضعيفة. ثم قيل لها هزي بجذع النخلة يعني دون أن تصعدي إلى أعلاها، والهز بجذع النخلة لا يتأتى، صعب، يعني إذا كان الرجل قويا وصعد إلى أعلاها وهزها تهتز، لكن من أسفل ما تهتز، لكن هذه قيل هزي إليك بجذع النخلة، فهزت فاهتزت النخلة، هذه كرامة ولا الكرامة؟ عجيب ولا تتوقف يا أخواني، كرامة. طيب، تساقط عليك رطبا جنيا يعني مخروفا بيسر، والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يبسر، أليس كذلك؟ يتفضخ، لكن بقي رطبا جنيا، هذه كرامة. لما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا يا مريم ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من أين جاءك البغي؟ فأشارت إليه فكلمهم، هذه كرامة ولا لا؟ إذن هي كرامة، وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي، وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للرسول، هذا الولي لا يقول أنه نبي أبدا، ويمكن أنه لا يزكي نفسه ولا يقول أني ولي، فتأتيه الكرامة، فبينهما فرق عظيم. فعلى كل حال الأولى أن يقال وآيات القرآن بدل إيش معجز القرآن. ولكن كيف كان القرآن آية؟ أبلفظه أو معناه أو بصدق مخبره أم ماذا؟ نقول بكل معنى الآية، كل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى، وأنه مهما كررته لا يمكن أن تمل منه. الفاتحة نكررها باليوم كم؟ أدنى شيء 17 مرة، وهل نملها؟ أبدا، تقرأها 17 مرة أو 70 مرة ما كأنك قرأتها ولا مرة واحدة، لكن هات لقطعة أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررها في اليوم مرتين، ها؟ تمل تكون في المرة الثانية بين الجليد والخلق، في المرة الثالثة خلق، في المرة الرابعة خلق متمزق متمزق، تمل منها. لكن القرآن ما تمل، هذه من آيات الله أنك تكرر هذا القرآن مهما كررت لا تمل. وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. كذلك أيضا في تأثيره، تأثيره على القلب يؤثر تماما إذا قرأ الإنسان بتدبر، والله يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد، هذه من آيات القرآن تلين القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إيش بعد؟ وما نزل من الحق. الله نزل أحسن حديث كتابه متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه من آيات القرآن. من آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة، لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. صلاح الأمة بهذا القرآن، تجد الأمة الصالحة، كلمة واحدة، يد واحدة، جسد واحد، روح واحد. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من الآثار، هذا من آيات القرآن، هذا الأثر العظيم. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة، يشعر بأنه قامت عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى سماعه أثر لسماعه أثرا في قلب هذا المؤتمن. كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب، فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذا آيات القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره لا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف: ومعجز القرآن كالمعراج. المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج. المعراج آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. السلم معراج ولا لا؟ معراج ومصعد. المعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله، وأقول أيضا ولن يحصل لأحد من الأنبياء بعده. خطأ، هذا خطأ. ولم يحصل لأحد بعده، صحيح صحيح، إلا روح المؤمن. روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء. والملائكة شأن آخر. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. المعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. القلم إذا كتب به يسمع له صوت، فهو وصل إلى هذا الحد، إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صاعدا من الأرض، مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمع له هناك وصلى بهم إماما إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامهم، هو إمامهم، إشارة إلى أنه هو إمامهم، ورضوا كلهم رضوا بذلك، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. صلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. آدم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح،
أيها الإخوة،
وقال مثل ذلك إبراهيم.
في ختام هذه المادة
مرحبا بالابن الصالح،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.